من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا يزال من الطلبة من لا يفهم التقارب في مجلس العلم، ولا شك أنه من الشيطان، فقد خرج الإمام أحمد في مسنده حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال أبو ثعلبة: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فقال لنا النبي يوما، يعني في سفرة من الأسفار وقد رآهم بعيدون عن بعض في مجلس واحد وهم في سفرة واحدة، هذا هناك وهذا هنا وثلاث هناك واثنين هنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. سبحان الله. فكنا نقترب في الحلقة الواحدة، يقترب بعضنا من بعض، يقترب يقترب يقترب، حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. هذه السنة. يشرح شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني هذا الأثر، فيقول: لماذا يقول النبي في شيء، يعني يقصد الشيخ، ظاهر مباح، يعني بدأ الإنسان في سفرة واحدة راحين يتنزهون، ثلاث يكونون هناك، خمس هنا يسولفون إلى آخر، وش فيها؟ ليش في الأصل، ليش النبي يقول هذا من عمل الشيطان؟ نعم. قال الشيخ مبينا أن من مقاصد الشيطان تفريق الأمة، فحينما يوحي إليك وأنت في مجلس واحد، في سفرة واحدة، في جماعة واحدة، تتباعد أنت وشخص بعيد هنا وثلاث وأربع هناك، هذا التفرق في الأبدان مراد للشيطان، لأنه يوجب أو مؤداه التفرق بالقلوب والجنان، فصار من عمل الشيطان. وذلك في السنة حتى يتحاب المصلون وتجتمع الأمة يسن التقارب في الصف، فقال: لا تذروا فرجات للشيطان. الشيطان يستعين بالفرجات هذه على أن يعمل في قلوب المصلين ما يعمل من التخلل، فأمرهم بالتقارب لدرجة ما رواه أبو داود في سننه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. قال النعمان: قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه وهو يصلح الصف ويعظهم فيه، يقول لهم: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. قال النعمان: فلقد رأيت الواحد منا يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته. هذا يؤدي إلى اجتماع القلوب، لأن التفرق بالأبدان في الصف في الصلاة أو في الجماعة الواحدة السائرة الذي ذهبت إلى سفرة من السفرات، غزو كان أو حج أو نزهة، تفرق هذا بالأبدان يؤدي إلى تفرق بإيش؟ بالجنان وهو من عمل الشيطان حينئذ. فهو الذي يوسوس لك أن تباعد أريح لك روح 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 أريح لك أن أتعلم، يوسوس الشيطان بهذا. ليش بإيش؟ بالتفرق بالقلوب. ولا تزال عامة وإلى الآن تقول إلا بعيد عن العين بعيد عن القلب، هكذا يقولون العامة على المسلمين في المجلس الواحد. حتى لو ذهب نزهة، أبر اتصل أصحاب ببعض قال بنطلع نشوي على البحر أو نصيد، فنزلوا استراحة يحطون يا إخوان بساط واحد ويجلسون كلهم مع بعض يشربون الشاي مع بعض، يجلسون حتى في نزهة حتى المكان سفر حج، يجلسون يعني في بساط واحد هذا أقرب لقلوبهم، ويتناولون الشاي مع بعض إلى آخره إلى آخره. طيب، وحينئذ نشرع فيما من الله علينا به من الدراسة التفصيلية لشهادة أن محمد رسول الله في هذا المصنف الذي يندر أو لم يصنف مثله في باب شهادة أن محمد رسول الله والإنكار على البدع وأهلها والتخويف من الابتداع في الدين وبيان أن البدعة أشد من الكبائر. رحمة الله على المصنف الإمام المجدد بحق محمد بن عبد الوهاب، أجر الله له الأجر والثواب. ولقد وصلت بنا القراءة، نعم، في ولا زلنا في باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر وانتهينا أظن منه، وها نحن باب ما جاء أن الله احتجر التوبة. اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالة فضل الإسلام. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين رحمه الله فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. هذا الباب عقده الإمام محمد بن الوهاب لبيان شدة خطورة البدعة وأنها أشد من الكبائر لصوقا بالشخص بلا توبة، فيكون متمما للباب الذي قبله. الباب الذي قبله إيش كان موضوعه؟ ماذا كان؟ باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. طيب، ذكرنا دلائل على ذلك، حفظتوها؟ دلائل أن البدعة أشد من الكبائر، حفظتوها؟ أن البدعة تؤدي إلى الشرك بالله، إذا وقع في الشرك فقد قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا سبب إيراد الشيخ لآية الشرك، مع أنه يتكلم في أن البدعة أشد من الكبائر، ليش يورد آية الشرك؟ أورد إن الله لا يغفر أن يشرك به، خوفك من البدعة، حيث أن قنطرة للشرك الأكبر، كما في قصة قوم نوح، لأنهم كانوا أهل توحيد، كما روى ذلك البخاري في صحيح تعليق عن ابن عباس، وذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، وأنهم رجال كانوا صالحين من قوم نوح على التوحيد يعني، وأيضا قومهم على التوحيد، فما ماتوا فما هلكوا أخذوا لهم أنصابة. هذه البدعة الذي غلوا بها أدت بهم هذه البدعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، حيث أنه لما تنسخ بينهم العلم عبدت. وانظر كيف بديع تصنيف الشيخ، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، ثم يورد آية في الشرك. هل البدعة كلها شرك؟ نعم، البدعة منها ما هو كفر والحاد كالحلولية والجهمية وبدعة الرافضة، لكن منها بدعة ما هو إيش؟ فسق. طب ليش يورد أن الله لا يغفر أن يشرك وفي بيان أن البدعة أشد من الكبائر؟ يريد ترى البدعة تؤدي إلى الشرك، فإذا وقعت في الشرك فلا يغفر لك، أحذر البدعة فإن قنطرة الشرك. نعم، فبين أن من خطوات الشيطان البدعة للشرك، كما في قوم قصة قوم إيش؟ قصة قوم نوح. وأن البدعة هديتنا بينا هذا أيضا، نسيناه في الدرس الماضي. أي نعم، غيرنا متعدية من سن سنة حسنة في الإسلام، أنها طريق ليس فيها شيء صغير، صغاره يؤول إلى كبارها، وهذا نسيناه ونستغفر الله نسيناه. هذا أنها جعلتها من أشد الكبائر أو أكبر، أشد من الكبائر. كيف؟ قد يستسهل واحد منا إذا رأى رجل من العجم بعد صلاة الفجر ينفث في أصابعه ويكحل عينه ثم يمسح ثم يمشي ينظر له نظرة ويتبسم مع صاحبه أنه شوف هذا يعني، ولا يجي ينصحه. والله هذا خطر، ترك نصح جهال أهل البدع في بدع يرى تراها صغيرة، لأن صغار البدع يؤدي إلى كبارها. وفي صغار ما يسموه العامة بدعا، الصحابة يقفوا وقفة أسود وينكرونها ليعيدونها في مهدها. خذ ما رواه الترمذي في جامعه عن ابن عمر أن رجلا عطس بجانبه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. الآن هذه المسألة كثير من العامة لعبون بها، يقول ذكر الله، الله يجزاه خير. ابن عمر قال نحن نقول الحمد لله السلام على رسول الله، لكن ما كذا علمنا رسول الله، علمنا إذا عطس الواحد منا يقول الحمد لله رب العالمين، أو ما علمنا يقول والسلام على رسول الله. كيف هذا اللي راه صغيرة الصحابي ما يمررها لأنها تؤول إلى أن تصير كبيرة. وخذ أيضا على دلائل أن الصغار البدعة تؤول إلى كبار، حتى تؤول إلى قتل الصحابة واعتقاد كفرهم. يا الله، اعتقاد كفر الصحابة وقتالهم في أشنع من هذه البدعة، أعوذ بالله. ما رواه الدارمي في مسنده عن أبي موسى الأشعري أنه جاء وجد الناس قائمون أو قاعدون ينتظرون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكانوا يعتنون بأهل العلم جدا. تصور المسافة اللي يخرجها ابن أم عبد صحابي الجليل العالم الجليل من بيته للمسجد، أمة عن يمينه وعن يساره يسائلونه، يقول ما بيفوت الوقت مع العالم ذا، فترة مشوا من البيت للمسجد حتى تقاصرت فيما بالناس، صاروا ينقطعون عن دروس العلم، بل يستثقلون السفر لمدة ساعة لسماع العلم، يعني تقاصرت الهمة ما شك. فهذا العالم الجليل أبو موسى الأشعري الذي أرسله النبي اليمن معلما، هذا في رد على جماعة التبليغ الذين يرسلون الجهال المعلمين، يقعون في ورطة الأسئلة ولا يجيبون بعلم حينئذ، ولا يدعون للتوحيد وينكرون الشرك، تقع مفسدة أشد مما كان ذي قبل في الناس، كلام الله بغير علم إلى آخره. أرسل أبو موسى الأشعري النبي، أرسل علماء يخرجون في سبيله للدعوة، الجهال. فموسى الأشعري مع علمه ومكانته ذهب يقف عند دار ابن مسعود وفي احترام العالم، فقعد مع الناس وليتأسوا به في احترام العالم ولو كان تحتاجه في مسألة واحدة احترمه. فجلس ابن مسعود واقفا بموسى الأشعري واقفا عند دار أبي بن مسعود موسى الأشعري. لما خرج ابن مسعود قام إليه أبو موسى الأشعري، طبعا تركوه مع أنه جاء بعدهم لكن يعرفونه من العلم، فقدموه عليهم ليسأل ولا هم جاء متأخر عنهم. قال ما خرج عبد الله بن مسعود؟ قال ما خرج بعد، انتظر معهم. لما خرج ابن مسعود كان هو أول من قام وسمحوا له، فقال لقد رأيت يا أبا عبد الرحمن شيء في المسجد أنكرته، ما رأيت إلا خير فيه، خطورة البدعة الإضافية كما سماها الشاطبي. إيه كان صحابي عالم التبس عليه أمر البدعة الإضافية، كيف من دون طبقة الصحابة؟ لازم تدرس هذا الكتاب، تدرس كتاب الاعتصام للشاطبي حتى تتعرف على صغار البدعة الإضافية حتى لا تصبح كبار ويسفك بها الدم فيما بعد كما سيأتي. قصة هذا وردناها لنبين كيف لو سكت ابن مسعود كيف أنه رأى ناس يفعلون شيء عند العوام من صغار البدع. العوام يسبحون الآن بالمسابح بأوراد لم ترد، يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني إلى آخره. فجاء إلى بيت من؟ إلى بيت دار ابن مسعود. قال رأيت لما قام خرج قام إليه رأيت شيء في المسجد أنكرته ولم أرى إلا خير. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أقوام حلقا حلقا وفي كل حلقة رجل يقول وعندهم أقوام حصى يقول لهم سبحوا مئة، فيكون هو المصنف للذكر، يجتمعون تحت قيادته في أسلوب وهيئة الذكر، وهي أنه يعطي الأمر سبحوا مئة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خلصوا العد بالحساب الحجارة. طب كان يقدر يعدون بأيديهم؟ يقول أسهل يعني حجارة أسهل. ليش حجارة؟ ما يصل العرب حافظين يعني، مو مثلنا الأيام هذه دخلت علينا أشياء صار عندنا الحفظ قليل مو مثلهم، فكان يقدر يسبحون. لكن كذا يقال في نفسه يمكن المخترع البدعة هذه أنه أنشط له لما نحس نفسه نقل حصاء إلى حصاء يتشجع في الذكر هو أصحابه كذا مع بعض كذا اخترع يعني للتنشيط، يعني من باب صنعت لهم إبرة منشطة في الذكر، نحط لهم حصاء أقول يلا، ولما يصير لهم إقدام 101 103 104 106 107 108 109 سنه تمرين رياضي. هذا التمرين وش يسوي؟ حافز. طبعا ابو موسى الاشعري تحير، ليش؟ لانه يذكرون الله، كيف ينكر عليهم؟ مهما كان قاعدين يذكرون الله، وحس في نفسه انه الغريب الذكر يعني، يعني هو والصحابه اخذوا على الرسول ولا واحد منهم شافه يفعل هذه الهيئة في الذكر، حصى وقائد يشجعهم كالمدرب الرياضي يعني مثلا يقول لهم سبحوا مئة يلا عدوا 1 2 كبروا 100 يلا كبروا 1 2. استغرب ابن مسعود خاف ينكر، وإنها قد تكون تشبه مسابح مرسلة أو شيء، فهذا يدل على خطورة البدعة وإنها قد تخفى على العلماء. هذا موسى الأشعري مو بعالم، ليش ما أنكر؟ خفاء، راح للأعلم المتخصص في اعتراف الصحابة بعضهم لبعض في العلم. هذا المسلك يدل على تجرد والإخلاص، متكبر ما يسوي كذا، وقعد يجتهد وقعد كذا يقول ما رب واحد أسأله، المتواضع هو اللي يسأل. أي والله المتواضع هو الذي يسأل. مهم قال ماذا قلت لهم إذا رأيتهم يصنعون ذلك؟ قال ما قلت لهم شيء، انتظرتك في الرجوع للعالم وترك الكلام على الله بغير علم، حتى في باب البدعة، لا في الرجال لا تحكم على الرجال، تقول فلان إخواني، فلان تبليغي، فلان خارجي، فلان صوفي، إلا أن تعرف ما تقول وتكون من أهل العلم اللي يعرفون ذلك. نعم، ولا تقول هذا العمل بدعة سنة إلا أن تكون من أهل العلم اللي يعرفون ذلك. ما لم يكن الأمر واضحا كاعتراف بعض الفضائيات أن أنا إخواني ومع التيار الإخواني إلى آخره، في قرائن واضحة، في أدلة واضحة. فهنا ابن مسعود ما تكلم، أبو موسى الأشعري ما تكلم، ابن مسعود أحب قبل أن يصدر حكم أن يتحقق من الهيئة، قبل أن يصدر حكم كان ممكن يصدر حكم مكانه، قال هيا بنا نشوف كيف يعني هذا اللي تقوله، في تحقق من مقارة أهل البدع وتصورها أولا قبل الرد عليهم حتى ينصف الإنسان في الرد. فذهب وفعلا ابن مسعود رآهم مثل ما قال صاحبه أبو موسى الأشعري، قال لنا في مزرعة في الأردن كان يحدثنا بهذا الأثر شيخنا الألباني رحمة الله عليه، فقال في رواية لم أظفر بها والشيخ واسع الاطلاع، فقال دخل عليهم ابن مسعود وهو متلثم، وواضح التلثم ليش؟ أن أهل البدع إذا شافوا صاحب سنة تلونوا ما يظهرون بدعتهم، فأراد ابن مسعود حينئذ أن يدخل عليهم ويقبض عليهم متلبسين، فتلثم ودخل متخفي وهم يمارسون البدعة حتى وقف على رأس واحد من تلك الحلق، فحينئذ أماط الفارس المغوار الجبل الهمام في السنة عبد الله بن مسعود العالم الحبر جليل، أماط اللثام عن وجهه الكريم الحازم الأمين، فقال لهم ويلكم يا أمة محمد ما هذا اللي تصنعون؟ قال حجارة عبد الرحمن نعد بها التسبيح والتحميد. تحقق. قال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، فيه أصل وبرهان لما ذكره الإمام أحمد رحمة الله عليه في شرح أصول السنة، قال أصول السنة عندنا في الحجاز لفهم القرآن والسنة فهم الصحابة وعملهم، التمسك بقول الصحابة. كيف احتج ابن مسعود الذي قال الذي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن عبد، احتج بمين على بدعتهم؟
أصحابه متوافرون.
أصحابه متوافرون، إذا هم أمناء ضابطين للعلم، أفضل من تمسك بالعبادة على وجهها كما قال النبي خير الناس قرني، فلو كانت هذه عبادة صحيحة لفعلوها أخذا من النبي، فحيث أنهم متوافرون ولا أحد فعل مثلكم إذا أنتم مخترعون ولا متبعون.
مخترعون.
شوف كيف الحجاج، لك علماءنا لما يجي ينكرون على المولد، شيخنا بن باز شيخ بن همين لما يجي ينكرون على المولد وجماعة المحدثة كجماعة الإخوان والتبليغ وغيرها، أول ما ينصبونه لم يفعل الصحابة ذلك، صح ولا؟ مثل ابن مسعود، علمنا من هو بعد الله بعد رسول الله هذا الحبر عبد الله بن مسعود، علمنا كلمة لم يفعله الصحابة، كلمة جميلة ومختصرة في الرد على البدع، تكفيك جدا تكفيك. وهكذا أنكر عبد الله بن مسعود، قال وأصحابه متوافرون، لا تستطيع أن تأتوا بسند واحد أنه فعلوا مثلكم، أسنده. نعم، فقالوا ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد الخير لنصره، مبين لهم خطأ شايع بين العامة خاصة المتأثرون بالمتصوفة يفرقون يا إخواني بين النية والعمل، فيرون أن الشخص إذا كانت نيته طيبة يجزي عن صحة العمل. فغير ابن مسعود إن ما في النية الطيبة هنا لابد يكون العمل صحيح، كما دل عليه قول معلمهم الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. هنا رجل نيته مخلصة طيبة ولكنه لم يوافق السنة في وقت الأضحية بعد وكانت بعد الصلاة، فصلي ربك وانحر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له شاتك شات لحم يعني غير مقبولة. وكذا ابن مسعود هنا قالوا له نريد خير يا ابن مسعود، نعد التسبيح ونتشجع يعني بهذه الهيئة، سبح ذكر جماعي كذا حجارة وشخص يقودنا، هيئة لي مشجع على التسبيح، يبغون خير. فقال لهم حينئذ وكم من مريد الخير لن يصيبه. إذن إرادة الخير لا تكفي في صحة الأمر الذي يقصده العبد في التعبد، لابد أن يجمع بين النية الطيبة الإخلاص والمتابعة. فحاجهم عبد الله بن مسعود بالصحابة قال ويلكم يا أمة محمد، هذه كلمة تهديد وبين خطر البدعة، ما أسرع هلكتكم فيها أن المستمر على البدعة مصير الهلاك اللي يدرك نفسه. قال ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى. أذكر خطيب جمعة زل وسبق لسانه وراجعته ورجع فورا، فاختر بهذا السجع. فكنت في مسجد كبير وفي إمام فاضل فقال والنساء لم تنكح. أين هذه بالمناسبة يعني، فتقدمت إليه بعد خطبة الجمعة قلت ترى ما يمكن يكون هذا قاله ابن مسعود. كيف؟ قلت أصلا الحرام أحد تزوج ها زوجات النبي بعد وفاته. فقال طيب ورجع جزاه الله خير. طيب قال وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. الله يا الله كلمات ما أعظمها تزلزل القلب في قوة البرهان والاستدلال. اللهم ارضى عن ابن مسعود، قال رضيت أمتي ما رضي الله من عبد، رجل متخصص في السنة. وهذا ينبئ لنا أنه يجوز في أمة محمد أو في طبقة زمانك من يكون متخصص في العقيدة في السنة، ما في مانع. نعم، وهذا كان في الصحابة إن كان فيه مثل عبد الله بن مسعود متخصص سبحان الله، يرجع له الصحابة في أمر السنة للتمييز بين وبين البدعة. الشاهد اللي يدل على أن البدع ليس فيها شيء صغير صغاره كبارها قول ابن مسعود لهم لقد حدثنا رسول الله أن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني ما يفهمون فهم الصحابة ولا أظنهم إنه منكم. رأيت أن ابن مسعود هنا بين خطر البدعة، والمبتدع لا يعمل بعمل الصحابة وحينئذ سيفهم القرآن خطأ على وجه خاطئ. المفروض عليه أن يأتي بفهم الصحابة الذي يؤخذ من مثل تفسير الطبري وابن كثير وابن أبي حاتم ونحوها، لا التفسيرات المحدثة كالبيضاوي والزمخشري، تفسيرات الصحابة. فلو كان الصحابة يعني لو كان هذا العمل صحيح لعمله الصحابة وفهموا من الآيات الثلاثة الذكر طريقتكم هذه، حيث أن ما حتفعلها فحينئذ حملكم بدعة وضلالة. حينئذ قال لقد حدث النبي عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، أي لا يفهمونه. ليش ما يفهموه كالخوارج؟ لأنه ما فهموا فهم الصحابة، فهموا باللغة. نعم باللغة كجماعة تكفير المعاصرة. شوف ايش يسوون الآن، عندهم أثر عن ابن عباس في الحاكم يحكم غير ما أنزل الله، خرجوا الطبري في عدة أسانيد، علي بن أبي طلح وعدد للأسانيد، احتجوا فقط على ضعفه بعلي بن حجير، ولكن هذا خطأ، لأن الحديث له الأثر له أسانيد كثيرة. وهو قول ابن عباس كفر دون كفر، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا جحد فهو الفاسق. شوف تركوا فهم الصحابة وراحوا لظاهر اللغة. اللغة قال الكافرون عرف الكفر بالألف واللام، فلا بد أن يكون مستغرق الكفر الأكبر. طيب فصل ابن عباس لم يلتفتوا له، فقدموا اللغة على إيش؟ على فهم الصحابة. والنبي قال خير الناس قرني، فالمفترض والنبي يقول خير الناس قرني في فهم العلم والدين والزهد، أن يقدموا كلام الصحابة على الظاهر اللي يسمونه ظاهر اللغة في الاسم المحلى بالألف واللام الكافرون. سيما وجاء من أقاويل النبي والصحابة أو من تقريرات النبي تحلية الكفر بالألف واللام ولم يكن الأكبر. في مثال تحفظونه أنه حلي الكفر بالألف واللام في عهد النبي ولم يقصد المتكلم بالأكبر، ولا النبي أقره أنه يريد الأكبر. المرأة كرهت زوجها في صحيح البخاري، قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ترى ما يبع عليه خلق ولا دين، كان في خلقته ذمامة وما كانت تحب تعيش معه، تخلص بالخلع يعني أو بالطلاق، ولكني أكره الكفرة في الإسلام. وباتفاق العلماء الكفر هنا كفران إيش؟ العشير أصغر. فابن عباس قال كفر دون كفر، عاندوا جماعة التكفير والسورية والإخوانج، خرجوا الحكام، وفي الجزائر مات مليون، وفي مصر وفي عدة أماكن في العالم خرجوا بزعم إيش؟ إنه الحاكم في الحكم المحاكم يحكم القانون الوضعي دون نظر لما اجتمع عليه هيئة كبار العلماء بقيادة الشيخ بن باز بقول ابن عباس نفسه كفر دون كفر، الهيئة كلها اجتمعت على هذا ونقل القرطبي إجماع عليه. فقال ابن مسعود يذكر لنا هذا الله يرضى عنه، فقال أنتم الآن ما فهمتم القرآن، أكيد فهمتموه بأهوائكم، لكن لو فهمتوه فهم الصحابة كان ما اجتمعتم كذا وخالفتوه، ما كانوا يجتمعون كذا ولا واحد منهم. فاستدل على ذلك بفهم الصحابة. اليوم من استدل بعلم الصحابة؟ أصحاب العلم النافع، أصحاب البصيرة، شيوخنا بن باز بن عثيمين الألباني فوزان، هم لا قاعد يحتجمها عن الصحابة. ذلك أخرجوا قرار هيذكر علماء المعروف أن الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يكفر مطلقا، بل يقال إذا جحد حكم الله كما قال ابن عباس فهو الكافر، لم يجحد فهو فاسق. هذا مثال. شوف إيش قال صاحب الأثر. ولقد رأيت ذلك النفر اللي كان عن مسعود لا جاوز ترقيهم، واللي يمر كان ممكن استسهل بدعتهم يقول صغيرة، قال رأينا هؤلاء النفر يطاعنون الصحابة في يوم النهروان. صور كونوا جيش يخطط وله قائد وكل عقيدتهم أن الصحابة ذو الكفار، فقاتلوهم وليلة النهروان يمكن تشوف كل واحد خارجي مع في لحيته وعين من نج وقاعد يمكن ليلة النهروان يبكي يقوم الليل تحقرون صلاتكم وبكرة بيقتلوا الصحابة. عجيب. إذن هذا دل أن مو صاحب العبادة ها الذي يكون على الخير، صاحب السنة هو اللي تكون وتكون عبادته حينئذ صحيحة، متبع الرسول والصحابة، وليس نغتر بإنسان يحفظ القرآن ولا صباح مساء يقوم هذا ويوزع تبرعات ومدشرون حتى نشوف إيش منهجه على أي طريق يمشي، طريق الخوارج ولا طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الشاهد عندي هنا في الباب اللي قبله باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، أن نشوف البدعة اللي سووها مع أن ظاهرها صغير في نظر من يقول بذلك يعد التسبيح بحصى كما لا يعدون تسبيح بحصى. فقال لهم فنقلوا من تلك البدعة لروى صغيرة صاروا يقاتلون الصحابة في النهروان يعتقدون كفرهم. وذكر بعض السلف يقول الأهواء لا تسلسل بها كلها رديئة فمصيرها إلى الخروج بالسيف على أمة محمد، هذا واضح، لأنه لما يستحل الهوى يرى أنه دين. فإذا جاء صاحب سنة من اتباع السلف ينكر عليه هواه هذا يقول شوف هذا ينكر عليه الدين استحق أن يقتل هو ومن معه، رأيت كيف؟ فإذا الأهواء في الأخير تؤول إلى السيف، فينبغي أن لا نستسهل البدع ونقول فيها كما قال البربهاري ليس بالبدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها كما رأينا من يقاتل الصبع إلى الهوان، ومن قبل كانوا يعدون الحصى كانوا يعدون التسبيح والتكبير والتحميد للحصى، بل تؤول إلى الشرك وهو أشد كقوم نوح بدأوا بالتصاوير لمشيختهم لينشطوا العبادة إذا رأوهم، ثم آل الأمر إلى أن أشركوا ودعوهم من دون الله، فأرسل الله لهم نوح، أرسل نوحا ليكسر تلك الأصنام من قلوبهم بحجة والبرهان ثم يكسرها في الظاهر كما فعل به في غزو في فتح مكة. فحينئذ على أهل الإسلام أن يخوفوا أنفسهم بعد هذا من البدع، وأن صغارها يؤول ليش إلى كبارها إما شركا أو أمر كبير عظيم كتكفير الصحابة وهو نوع من أنواع الإلحاد في دين الله والكفر، كما بين العلماء كشيخنا بن باز يقول سب الصحابة كفر أكبر مخرج الملة رحمة الله عليه. فنتمم حينئذ بعد أن ذكرنا شيء نسيناه في الدرس الماضي وهو أن صغار البدع يؤول إلى كبارها، نتمم بهذا الباب القويم الدال على الصراط المستقيم، وهو باب ما جاء كما قرأ أخوكم باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. هذا يتمم الباب السابق أن البدعة أشد من الكبائر. وجه ذلك أن الكبيرة قد يتوب منها صاحبها، قد يتوب، قد ذكرت لكم الله أعطاك هي حسنة بسبب اتباعك للسنة، نور الله وجهك وأحسن هيئتك، كل ما شافك وأنت على الصلاح والبعد عن نظر المحرم للنساء والمحرمات والبدع وهي أشد، أعطاك الله نظارة وهي حسنة، فتطمع هذه الهيئة صاحب المنكر المسرف على نفسه العلاقات المحرمة والمخدرات أو حقوق الوالدين، أول ما يشوف طلتك الطيبة سبحان الله يحاول يكون معك علاقة ولو بالسنة عشان تدعي له. إيش تدعي له؟ يقول بالله أدعي لنا تعبان، حاس إنه ما يصنعه من المنكرات خطأ، والله يعاقبه الآن عليها بضيق الصدر، ولكنه من اعتياده عليها كما قال ابن القيم في سبب أن أصحاب المنكر يقعدون عليها ويعرفونها خطأ، قال اعتادها ألفها فيكره أن يترك ما ألف، ما يقدر ألف خلاص، عاد بيله قوة إيمانية يخرج من عنق الزجاج هذه من دعوة صالحة منك إلى آخره. فتجد صاحب هذا يلجأ إليك سواء كنت زميله في العمل أنت أو كنت معاه في المسجد أو إلى آخره، يطلب منك الدعاء بل بعينيه قبل فيه وهو ينظر نظرة لعله يكلمني اليوم فلان لعله إلى آخره. لكن صاحب البدعة لا يشعر بهذا، بل يرى أنك إذا ما فقت في البدعة أنك رجل ناقص إيمانك يعني أو كافر، أي نعم يكرهك، يقول ما يسوي مثل هذا، ما يسوي الإسلام، أي نعم، فيكون فجوة من أجلها يكرهك على إذا ما تابعت على بدعته. فمن هنا قال الله تعالى في كتابه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، من التفريق الناس في الدين إحداث البدع في المجتمعات، كل إنسان يذهب إلى عقل فلان يحسنه، هذا ذهب إلى أن تابع منهج الإخوان، وهذا تابع المنهج السورية، وهذا تابع المنهج الدواعش، هذا تابع المنهج التبليغ. في الأخير لن يقولون قلب واحد. شوفهم كل ناس فيهم لوحدة مجتمعون، والله ما تشوف يعني في الاستراحة التبليغيين تبليغيون كلهم، الإخوانجية إخوانجية كلهم، سورية سورية كلهم، يتفرقوا ولا لا؟ تفرقوا. فحينئذ تجد من الصعب حينئذ أن يهتدي صاحب البدعة. لما يعاقب الله بأن يحتجر التوبة عنه. كيف؟ انتبه الآن. روى الطبراني في كتابه الأوسط، روى الطبراني في الأوسط والضياء في كتاب المختارة وغيرهم منهم أبو يعلى وغيرهم عن أنس، يرى عن عباس لا يصح لكن جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. طيب صحح هذا الحديث شيخنا ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع في الحديث رقم 99 بعد 600 والألف صحيح الجامع. وحينئذ ما معنى هذا العقوبة ومتى تقذف في قلب المبتدع فلا يتوب؟ اختلف العلماء رحمهم الله فقالوا، قال بعضهم مطلقا أي شخص سورت له نفسه أن يخترع بدعة ولا يرجع للصحابة يعاقب بالانصراف حتى يتوفى، يصرف عن التوبة لا يوفق لها مطلقا. وقال بعضهم بالتفصيل، قال بعضهم متى ما أشرب قلبه بهذه البدعة فاخترطت بكل مفصل منه وعرق وأشرب قلبه بها ويراها حسنة وأحب أهلها وتحزب فيها إلى آخره، فهذا حينئذ يعاقب بأن ينصرف عن التوبة، فالغالب لا يتوب. لماذا لم نقل بقول الأولين؟ لأنه تبين توبة قد نقلت عن عدد من أهل البدع قديما حديثا. حديثا كم إنسان سروري مثلا بعضهم جاني المسجد، أنا شخصيا قال كنت مع القوم يعني إلى آخره، فتبين لي إن تخطيطهم في إسقاط الحكم وإلى آخره وخلافة راشدة ما خلافة راشدة وتكفير الدولة إلى آخره. المهم تبين لهم إني على تبين لي بعد سماع كلام المشايخ شيخ بن باز والمشايخ المفصلوا في هذه المسألة إنهم على غلط وأن الدين الحمد لله قائم إلى آخره فتاب. طيب هذا حديثا أذكر منهم شخص كان يمشي معهم طبيب، وأذكر منهم شخص محامي، وأذكر منهم تابوا الحمد لله من هذا المنهج، كانوا يروحون معهم في الاستراحات ويتلقون عنهم، شفناهم تابوا الحمد لله. طيب في الماضي ابن عباس لما ناقش كان لما ناقش الخوارج بأمر علي بن أبي طالب كما روى ذلك أبو داود في سننه في إسناد حسن عن عبد الله بن عباس قال لما ظهرت الحورية، وهذا ظهر أنهم ظهروا في عهد علي، أما في عهد عثمان فإنهم ظهروا البغاة. فليس كل من يطعن في ولي الأمر قد يكون خارجي، قد يكون من البغاة، لكن كلهم اجتمعوا على نزعة الخوارج في الخروج، واضح؟ طيب فحينئذ رجع بعد المناظرة ثلث الخوارج. يا الله، في روايات، رواية أظن 14 4000، في رواية أظن شيء يشبه 16 ألف 14، المهم قيل الثلث رجع. طيب كذلك رجع صبيخ في عهد عمر، وعمر أول من سن هجر المبتدع، يسمون اليوم هجر المبتدع، والتحذير منه يسمون اللي يصنع ذلك جامي، أو إيش يقولون عنه، يسب العلماء ويفرق الأمة إلى آخره. وله قصة صبيغ، لكن في آخر المطاف تاب الرجل. صبيغ هذا رجل لاحظ والي مصر وهو عمرو بن العاص وقتها أنه يعني قاعد يتبع المتشابه ويثيره في الناس في المجالس، قال الله كذا وقال كذا، فرأوا أنه فيه نزعة شر ابتداع في الدين، حيث إثارة الكلام في الآيات بهذه الطريقة اللي يقولها مبتدعة ما لا أصل عند السلف، فصنف أنه مبتدع. فحينئذ أرسله عمرو بن العاص للمؤدب الذي كان الشيطان إذا رأى في فج، المؤدب العظيم كبير قدر، شاف الشيطان في فج سلك فلجا غيره، أرسله لعمر، وما أدراك ما عمر، الله يرضى عن عمر بن الخطاب ويلعن من طعن فيه. فجيء بصبيغ فقال للرسول ترى معي في الرحل صبيغ، قرأ رسالة عمر بن العاص، قال شوف جيبه عندي الآن يعني، ولا والله لو تقول لي ما شفته راح وكذا لأوجعك ضرب، المهم حضره الآن هذا أو كما ذكر، جيب الصبيغ. قرأ الخطاب اللي رفع له عمر، فأخذ عراجين، نعم، وقبلها صار يقول لي أظن عمر ما الذاريات ذروة، قال الرياح، ما الحاملات وقرى، مقسمات أمراء الملائكة، لولا النبي قال لي ذيك ما أقول، جاريات، قال السفن، لو النبي قال ما قال. فالمهم شعر من أطروحاته أن رجل في قلبه شيء ليس سليم على السنة، فرأى قرائن الابتداع تفوح من فيه، نعم، وبروز طرفي قرن البدعة الرأس، فأخذ عراجين ويضرب ضرب أسال الدم من رأسه. المهم كل ما ضرب وراء الدم يسيل، قال اتركوه يتعالج، خليه يتعالج، إذا برأ جابوه وضربه، سال الدم قال خليه يتعالج مهما كان يعني يتعالج، يجيبونه. حتى قال يا أمير المؤمنين يعني إن كنت بتشفيني فقد شفيتني من اللي في رأسي، خرج خلاص تبت إلى الله. يعني نفعت العقوبة ولا لا؟ في ناس أنا ما تنفع معهم العقوبة أبد والله، يخرج من السجن يفجر، شفناهم هنا الخوارج، خرج الدولة من السجن تحسن لي تعطي له سدد ديونه وتفعل معه الخير وخير، يروح يفجر في المدينة المسجد نبغى فجر، شيء غريب جدا، ما تنفع مع العقوبات يعني. شوف صبيخ كيف نفعت معه، الحمد لله. اي نعم. فحينئذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما في تلك الفترة أمر الناس بهجره، فشاع في الناس أمر عمر قبل أن يرجع، فشاع في الناس هجره، فكان يجي عند المسجد حبة بناس يسلم عليهم، شوفوا يقومون كلهم، كان عندهم طاعة للأمراء. الآن طاعة الأمراء بسبب هذه الجماعات المحدثة، والله كل من يطيع الأمير صار عندهم فيه نظر إنه رجل إيش مباحث ولا شيء، يقول يطيع ولي الأمر. فأطاعه الناس عمر، اي نعم. فكان يجي يعني بحكم الطبيعة البشرية يحب الناس الشخص ويسلم عليهم ويقعد معاهم، وكلهم يقومون قومة رجل واحد، اشتد عليه الهجر واشتد عليه من بعد أو من قبل الضرب، فتاب وقال والله يا أمير المؤمنين أقسم بالله اللي في راسي كله خرج خلاص. أي هنا عمر صنع الشيء الذي يدل على خطورة البدعة وأن شد من الكبائر، والسوى أمر بهجره سنة، قال لا تقربوه الآن، أصبروا لأن الله تجر سعادة البدعة. فكما جاء في هذا الأثر عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمد فرحا قال رجع الرجل عن رأيه تركه، قال انتظر اصبروا عليه ناطل انظروا لما يتحول إليه. ليش؟ لأن عندي آخر حديث أشد من أوله، آخره يمرقون مدينة ثم لا يعودون مع قول احتجر الله عن صاحب بدعة اصبر. وحين إذا سئل الإمام أحمد قال لا يوفقون للتوبة، فخاف من مجموع هذا عمر بن الخطاب، والبدعة لا تخرج من رأس بسهولة، كما أنا عاينت البعض ممن تاب الحمد لله منهج السلف، فكنت أعالجه أشوف عنده بقايا نزعات، يعني أساليب في تربية الناس حزبية، يعني شوي نزعات، يعني مع الأيام وقوة الدعوة إن شاء الله تبرأ، لكن في نزعات هسه إلا ما رحم الله. طيب، فهنا أمر عمر أن لا يجالس، فلما رأى قرائن دعاء صدق توبته وأنه ما عاد صار يثير في المجالس الكلام ذا، نعم، فحينئذ قال عمر راجعوا. فتبين من هنا أن البدعة شتم الكبائر هذا من جهة، وخطورتها لأن عمر أمر بهجر حتى بعد التوبة وأنه ما تخرج من القلب بسهولة، وشدة عمر عليه بالضرب الشديد هذا حتى سال الدم يدل على خطر البدعة عند عمر الخطاب وأنه قد يكون داعي للكفر بعدها، فضربه هذا الضرب الشديد الذي لم ينقل عندي أن عمر ضرب أحد مثله. شارب الخمر، رجل كما في صحيح البخاري كان اسمه حمار، كان اسمه حمار، يؤتى به يا رسول الله هذا الرجل يسكر، فيأمر النبي بضربه، فمن ضارب بنعل من ضارب بثوب، الثوب كيف يلفه كذا كما ويضرب بالثوب، لكن ما حد سيل منه الدم، يضربوا للصحابة اللي يقدر بيد واللي يقدر بثوب والنعل يدبوه شارب خمر. لكن عمر جيبوا لي عراجين ما أدري كيف شكلها هذيك قايلة عصيان وضرب حتى سال منه الدم ويبرأ ضرب يبرأ ضرب، هذا ما يدل على أن البدعة عند السلف أشد من المعصية. شوف السوالة سيل له الدم عدة مرات. إخواني لا تستسرون البدعة، عمر لو سكت عن صبيخ لكان بدعته هذه مثلا تؤدي الخروج على ولي الأمر. انظر الآن كل ما تجلس مع صاحب بدعة والله ما يرى الولاية، والله ما يرى الولاية، تجلس مع الإخوانجي تجد ما يرى الولاية، تجلس حتى مع التبليغ اللي يكون تراويش عندهم طعن في الولاية، من هو وليهم؟ أمير المنطقة حقهم اللي بيعونه، كيف عرفنا عندهم ولاء؟ يقول والله أنا عسكري تبليغي عسكري فرضا، قد يكون عسكري فرضا، يقول والله جاني نقل لأملج وكذا، قال وش بتسوي؟ قال والله تعرف لقمة العيش. كلمت الأمير؟ يقول إيش يا أمير؟ قال أميرنا. ويروح له إذا قال له ما تروح استقيل استقيل أعوذ بالله، يقول المنطقة محتاجتك، محتاج الفكس حقك، إيه المنطقة محتاجتك، لا يجد إيش عنده مساكين. فالمقصود ما يروح إلا بإذن الأمير، والله حتى لو العمل نقله، هذه الولاية عندهم، عندهم ولاء، هذه البدعة خبيثة تفرق وتقول السيف، حتى وإن كان درويش يقول أنا جاهل مع التبليغ. الأمير الأمير أول شيء، ننتقل للسورية وأميرهم في الطائف، جو عندنا تائبين من السورية أو التنظيم السري جاء صار يحضرون معنا. هذا كلام قبل حوالي 24 23 سنة، قديم سنين مليئة. بس الناس ما فهموا إيش السورية وقتها، جاءوا تايبين، نزلوا بناس من هؤلاء فأبوا أن يستقبلوهم. ليش؟ جاءت تعاليم من الأمير إنه ذول لا تستقبلوهم العشاء، اعتذروا لهم والله ما عليش بنت مريضة، مدري تعرف كيف الإنسان يفعل، معليش بنت مريضة ومسخنة ومدري إيش. المهم ما استقبلوه. ليش؟ حزبية ماشيين مع أوامر الأمير. أمير المنطقة عندهم قال ما اصبروا، قاعدين ما أعطوا له خبر، ويدقدق جوالهم عليهم ما يردون، ما جاءوا الخبر يستقبلوا ولا لا. بعد ما جاءهم الخبر، يعني لو كان كذلك أظن صار لعله صار ذلك. بعد ما جاءهم الخبر منعوا استقباله. قال الأمير راجع يعني في نفسه يقول أسماءكم فأجدكم عليكم ملاحظات. إيش الملاحظات؟ ها؟ تسمعون وتطيعون للأمر وتنكرون على ما خرج على ولي الأمر. لا إله إلا الله، حزبية. فهذا الذي يؤول إلى شتات الأمة، أن كل واحد يعتنق له أمير في الحضر يبايعه، ويترك الأمير كخادم الحرمين الشريفين، يترك البيعة الشرعية والولاء ويبايع أهل الأمير، وتكون على إثرها تفرق الكلمة. تفرق الكلمة، والله نهى عن ذلك فقال ولا تكونوا مشركين، تشبهوا بهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب لديهم فرحون. وقال إن الذين فرقوا دينهم جعلوا فرق، ما كانوا على ما كان على النبي، لا فرق، قال أنا مع كذا مو مع السنة في إصلاح الناس والتوحيد و... لا مع إلياس في إصلاح الناس، مع حسن البنا في إصلاح الناس. إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعة لست منهم في شيء. فمن كان يقول بل أنا منهم أنا أبايعهم عاند الله، يا ويله كن ليس من عاند الله والصرفي، يا ويله يقول لا أنا معهم، يقول الله لست منهم في شيء، ينبغي أن تقول لست منهم تبرى منهم، يقول لا ما تبرى. هذول اللي بيصلحون الناس، يعني عاقل حسن البنا خير لك من ما كان عليه النبي والصحابة، خاف الله. إذن يجب أن تقول أنا لست منهم في شيء، كما لقنك الله في القرآن، لقنك أن تقول في نفسك أنا لست منهم في شيء، أنا مع الولاية العظمى ونائب الأمير في منطقتنا، أسمع وأطيع، وليس في هذه الأحزاب في شيء. نعم لست منهم في شيء. أنا صرنا نسمع الأيام دي من يقول أنا بقعد محايد وما بتعلم، بالله تسمعوني كلام زي كذا، أنا بصلي وصوم ما أعرف خرابيط إخوان لو إيش اسمه سوريا، نقول لا انتبه لابد تثقف. ليش؟ في دليل من كلام حذيفة أو بصحيح مسلم أو بكذا يدل أنه لابد تثقف في الشرح حتى يحذره.
نعم. ها؟ نعم.
أي وش حديث من؟
وما دخل.
ها؟ نعم حديث حذيفة، كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسهل عن الشر أخاف تدركني. إذا عندك نقص في العلم أو في المنهج السليم وانت تقول ما أبغى أسمع، لا تقول لي إخوان ولا تعلمني منهم، خليني كذا على الطبيعة وأمشي مع أي واحد وأتكلم مع أي واحد، خاف الله في عيالك. إذا ما تعلمت كيف تحذر عيالك؟ والله يقول خفوه منهم مسؤولون، كيف تحذر أنت نفسك؟ عشان كذا من أجل كذا حذيفة يقول. فلما النبي أقر على هذا صار سنة ولا لا؟
سنة،
لأنه ما كان في نفسه في عهد النبي يسأل عن الشر، ما قال النبي لا تتنطع ولا تسأل عن الشر، ما قال له كذا، خلاه يسأل. إذا صارت سنة ولا بدعة؟
سنة.
بعض الناس يسمونها بدعة الآن، يا أخي الله فكنا الحين سورية إخوانجية سكر بس الكلام هذا، فرقت الناس. لا يسأل عن الشر مخافة أن يدركه. قال عرفت الشر، لا للشر لكن إيش؟
توقيه.
أي وعلى خطيب الجمعة إن جانوا أمر أن يحذر من السورية أو شيء ما يكون أصلا خطيب ولا يقبل حتى يكون شخص مثقف يعرف كيف يصل للعلم، يتصل بالوزارة يعرف إيش السورية وإلى آخره، والحمد لله أصلا اللجان ما تسمح لهم هؤلاء. لكن لو وجد شخص، نعم لو وجد، فلا ينبغي عند التحذير أن يتماوت ويضعف تحذيره فيذكر كلاما عاما وفي آخر الخطبة واحذروا السورية واحذروا الإخوانجية. هذا يعود على هذا بالضعف. إذا الناس يقولوا مش هذا اللي يقوله الخطيب، لازم تفصل وتنقل كلام العلماء، تتأصل في خطائهم حتى تعرف الناس هذه الجماعات على هو الصحيح. أما تصنع هكذا فإنك تزين الطين بلة، يقول الناس يتكلموا عن أشياء هذه الوزارة أو هذا شيء ما يعرفونه الناس، لابد من التفصيل. قال ابن تيمية: والناس محتاجون إيش؟ العلم مفصل يرفع الجهل عنهم. ونداء بعد نداء أقول لإخواننا مشايخ: حباكم الله بالعلم والفقه في الدين، فأعطوا وقتا للناس، ارحموهم، بينوا لهم هذه الجماعات حتى لا يتبعونهم. كم إنسان يتابعكم وانت تعرف تتكلم أشياء طيبة كل نحتاجها بفقه الأذكار وأشياء، لكن لم تعطي هذه المسألة حظها. حتى ربما إن سل واحد وعاد من أولادك معهم لأنك ما حذرت ابنائك ولا عرفتهم منهجهم ولا قذفته العلماء عليهم. ما شفت لولدك الآن في العراق أو في بلد يلعن وطنك وهو وطن التوحيد، سبب أنت ما حذرتهم، ما نقلت لهم كلام المشايخ كشيخ باز قال جماعة الإخوان التبليغ من فرق الهالكة، وقرأ كلام السرور لما قال هذه كتب العقيدة كتب جفاء، قال هذه ردة. ما تنقل كلام الشيخ في السورية، ما تنقل كلام الشيخ في الإخوان التبليغ، تارك الناس كذا حتى أولادك صاروا معه، نعم صاروا يبعدون عن أهل الحق، ما يحضرون مجالسهم ولا دروسهم. أنت سببت في نكبة على عيالك، وعن تجي تولول وتقول عيالي ضاعوا مني، ليش ما حذرتهم؟ ليش ما بينت لهم؟ أنت حتى الزوجة تقول لي امرأة، تقول كنا في مجلس فوضعت امرأة رجل على رجل وترفع صوتها أن أحسن الجماعات عند الله جماعة تبليغ عياذا بالله، فصار من النساء تبليغيات، صار من النساء إخوانجيات، صار من النساء نسويات اللي يرون مطلق الخروج عن الولاية. كل هذا وانت نايم في بيتك ما تحذر عيالك؟ خاف الله ولدك غدا قد يقتلك كما قتل توأمان والديهما وهما كبيران. ليش؟ مشوا مع الجماعة، ما وجد الوالد يحذرهم، زكين كان الوالد ما يعرف، ولم يجد إمام مسجد يقول حذر أولادك إلى آخره، فقتل والدين بزعم أن أولادي وأمي وأبوي طواغيت. شوف ما ينكرون على الملك ولا ينكرون على أخوي إلا في المباحث أو إلى آخره، فقتلوهم واسترخصوا دمهم عياذا بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن. ألا يدل كل هذا على أن البدع أشد من الكبائر، وأن قد تؤول إلى الدم، وأن البدع الصغيرة تؤول إلى الكبيرة؟ ومما يدل حينئذ على أن أشد من الكبائر أيضا نسينا واستغفر الله الأذان. مما يدل أيضا على الكبائر أيضا يا أخي الفاضل النبي في كل خطبة، في كل خطبة يحذر من البدعة أكثر من البدعة من المعاصي الشهواتية كالزنا وشرب الخمر واليوم المخدرات مثلا. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم صل عليه. كل هذا لأنه يعتقد النبي والله أعلم خوفا على هذه الأمة أن باب البدع والبدع والمعاصي الشهواتية الشبهاتية أشد فتكا بالأمة من الشهواتية، أشد فتكا. كل خطبة يا إخوان، ثم يجون قصاص من جماعة الإخوان أو هذا تركيزهم بس عن المعاصي الشهواتية ولمزوا لا الأمر بها بس، ويتركون معاصي الشبهاتية بدعة الخوارج ويعكسون منهج الرسول. منهج الرسول أي في أيهما اشتد؟ في أمر البدعة الشهواتية ولا الشبهاتية؟ الشبهاتية. ليش تعكسون هدي النبي؟ هدي حسن البنا حقكم أكثر من النبي يعني؟ كل خطبة يا جماعة النبي يقول شر الأمور محدثاتها، وعظنا الرسول موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. شوف هذا يدلنا البدعة أشد من الكبائر. لاحظ الآن بعد ما ذكر الصحابة، هل توب النبي من كان في عصره يشرب خمر أو شيء؟ لا، أول شيء فكر فيه الرسول بعد أن بكاهم وأذرف عيونهم بإذن الله وجلت قلوبهم، تحذيرهم من إيش؟ من البدع، وأمرهم بالسمع والطاعة. والصلاة الإخوان المسلمين بعد ما يهرجوا للناس ويقلدون أصوات النساء وكذا واجتمعوا الناس يأمرهم بإيش؟ بالخروج. والنبي لما بكى الناس يعني وش أمرهم؟ أمرهم بالسمع والطاعة. يعكسون ولا عكس؟ واضح فاضح مكشوف. نسأل الله العافية والهداية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا لا إله إلا أنت اجتنابه. نعم. وحينئذ تعرف أن البدعة أيضا أشد من الكبائر، بكون السلف كانوا يخافون على عيالهم من الجلوس مع البدع أكثر من المعاصي. أهل المعاصي خرج القرطبي في النهي عن البدع، كتاب النهي عن البدع، قال أنا أرى ابني يجلس مع أهل البرابط والعود والطنبور والخمور أهون من أراه أن ينشأ بين أهل البدع. البدع ما تخرج منها، يقتل بها أحيانا، يرى أنه يتقرب الله بالجهاد إذا قتل أبويه، بأن الله يدخله الجنة إذا فعل. نعم، أن الله يدخله الجنة إيش إذا فعل ذلك. فحذاري يا إخوان من التهاون بأمر البدعة. ويكفي في الرد على هذه الجماعات المعاصرة وهم يقولون ترى دول يا أخي الإخوان والتبليغ ناس مجتهدين يعني فيهم خير. نقول الآن اجتهد وافقوا النص ولا خالفوا النص؟ خالفوا النص. وش النص؟ كل بدعة؟ بس يكفي، لم يجب عليهم رجوعهم. تفضل.
السلام عليكم. حينئذ يا عباد الله، البدعة صارت أشر وأعظم من الكبائر وأشد منها، لأجل أيضا هذا الحديث: إن الله احتجر عن صاحب البدعة التوبة حتى يدع البدعة. قال ابن تيمية في شرح هذا، قال: ليس هذا معناه أن المبتدع لا يتوب، قد يتوب مثل ما تاب الخوارج على يد ابن عباس رضي الله تعالى عنه على ما تاب الخوارج. لكن يا إخواني، معناه أنه متى ما كانت البدعة اللي يمارسها مزينة في قلبه، مشرب من قلبه يعني بها، فإنه في الغالب لن يتوب منها. مثل أولئك اللي ما تابوا على يد ابن عباس وانقسموا. في ناس البدعة في قلبها يشبه أن تكون سطحية، في ناس مشربة، إلا مشرب ما تاب، وهم الثلثين. والغالب أن أصحاب البدع غالب يعني توبتهم يمكن 3 إلى 10 أو قليل من يتوب. ما الدليل على أن أهل البدع قليل من يتوب؟ نص عام، تذكرونه؟ نص عام في أهل الأرض كلهم، ونص خاص في صفة أهل الحديث. من يعرف النص العام والخاص؟ العام إن تطع أكثر من هذا يضلوك. طيب، صفة أهل الحديث اللي أخذنا نقول ترى قليل من يتوب منهم، وأهل الحديث قليل مهما قلت في الإسلام بيكون هم القلة بالنسبة لغيرهم. كلها في النار إلا واحدة. طيب، نعم، أناس قليل في أناس كثير. طيب، القليل ذول معناها لو تاب لهم أناس كثير كثروهم. نعم. طيب، هل يمكن صاحب التقصير يعني يكون عنده يعني شوي من يعني اتباع الشهوات، ينظر في النساء، يشرب دخان، هل يمكن نسميه سلفيا؟ طيب، هذا حق. كيف يعني سلفيا؟ معنى اعتقاده على منهج السلف في الصفات وفي القدر في القرآن وغير مخلوق إلى آخره. والمنهج يعتقد أنه هذول التبليغ على خط سيء، والإخوان على خط سيء، هو على السنة مع شاة الله إلى محمد رسول الله. ويعترف في تقصيره في الدخان وشيء من لا يعترف، فهو سلفي. هذول اللي يشغبون علينا يقول يا سلفي كيف يفعل ويفعل، يقول وقف الآن. عندك سواق يقول والله سايق من أي بلاد، يقول من بلاد الهند، وشو والله حنفي. رجل كيف حنفي ومسبل ثوبه ويشوف آخر الليل بعض الأفلام اللي مي في زينة وكذا، وحنفي تقول أبو حنيفة ترى مهما كان يعني ما كان، يقول يعني منهج الكلي. طيب إذا سجلت على مثل هذا لماذا تمنعها من اتبع منهج هذه البلاد واللي هو عقيدة السلف ودرس في المدارس عقيدة السلف، أن يكون على منهج السلف؟ نعم على تقصير. نعم إذن الذي يخرج الناس من السنة كما ذكر الإمام أحمد يخرجهم مخالفة أصل من أصول السنة في القدر، مخالفة أصل مشتهر أو أدلة مشتهرة في الخروج في باب طاعة في الأمر وترك الخروج عليه والإثارة عليه، هذا اللي يخوف أهل البدع من هؤلاء ويقولون مو على السنة كما قال الألباني جماعة الإخوان ليسوا على أهل السنة، على السنة مع داء السنة. واضح؟ عشان لا يشتبك عليك الأمر. إذن تبين الأمر الحمد لله بوضوح وجلاء، تبين لنا إن شاء الله الأمر بوضوح وجلاء بحول الله وقوته، أن يعني المبتدع أشد من أصحاب الكبائر. ليش؟ لأن الله احتجر، إن الله احتجر يعني البدعة، احتجر البدعة أو التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته، وذكرنا متى يكون كذلك ومتى. قال الإمام أحمد انظر إلى هذا الرجل ماذا قال، قال فلان ترك رأيه، قال انظر ما يتحول، فلأن الأصل عنده فيه فساد فقد يتوب من هذه البدعة لكن يتحول إلى بدعة ثانية. ليش؟ الأصل أنه يجوز الاختراع في الدين موجود، فإذا تابنا هذه البدعة سننتقل لبدعة أخرى. لكن متى تعرف أن الرجل تاب توبة نصوح؟ إذا انكوى الأصل اللي عنده هذا، خلاص انكوى سير على منهج السنة ولا يتحول من بدعة إلى بدعة. قال الإمام أحمد احتجب لا يوفقون للتوبة والله أعلم مما غالبا أو يقصد من أشربت قلوبهم إيش البدعة، كما قال ابن الإمام أحمد الإمام ابن تيمية قال ليس معنى ذلك أن المبتدع لا يتوب، بل أن من أشرب قلبه وزينت في قلبه البدعة فإن هذا الذي لا يتوب غالبا، يعني إلا أن لا يكون كذلك وعلم من كلام العلماء الدعي لمنهج السلف، علم أنهم يتكلمون بالحق، علم أنهم يتكلمون بالحق وإن كشف له سيف بدعته هذا يتوب لأنه محق منصف. وحينئذ أختم درسي هذا بدعوة أهل البدع كلهم في الأرض وجماعة كل المسلحة تنظيم السري من الإخوان والتبليغ، أدعوهم أقول لهم باب التوبة مفتوح سواء قادتكم وسواء أتباعكم، تنظيمكم ولو أنفقتم فيه مليارات الله يقبل توبتكم، لكن أنصحكم إذا جئتوا توبوا تفعلوا كما قال العلماء كالإمام أحمد، فسروا لنا بدعتكم وبينوا توبتكم منها على تفسير كما كنتم فسروا لنا توبتكم كما كنتم فسروا بدعتكم، فبينوا أني كذا وكذا كما صرح صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية، قال هؤلاء لا أنزل من المنابر لقرائن وجرائم سابقة تغريدات ونحو ذلك، قال ليبينوا ثم ندرس وضعهم بعد ذلك ليبنوا يخطم السالف وإنهم خالفوا الأدلة وكذا، لا تكفي عن التوبة فيهم بما تشبه توبة سلمان العودة لما قيل له أنت تتكلم الآن طاعة في الأمر وكنت أول تذم، قال هي تناسب فقه المرحلة، لا مو فقه مرحلي، إنما توبة نصوح بالأدلة والبراهين ومجرد يعني إيش نزعت عرق كذا توب من أجل نجرب وجربنا، توبة للأدلة. قال وتوبوا إلى إيش؟ إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحينئذ باب التوبة مفتوح، لكن إذا تاب الواحد منكم لا تنتظروا أننا نقبل عليكم مباشرة، لابد من قرائن. هل ذممتم من كنت تمشون معهم؟ بينتم الرد عليهم إلى آخره. أسأل الله العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، وأن يحفظ أوطاننا ويعز ولاة أمورنا، ويجمع الحق كلمتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الحمد لله رب العالمين.